بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 14 من شهر صفر لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذه الرسالة، وهي رسالة الدكتوراه بعنوان تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، من جمع ودراسة الدكتور محمد هشام طاهري. والحقيقة يعني نحن معروف طريقتنا وعادتنا في انتقاء الكتب إنما يكون من كتب الأوائل ومن كتب العلماء الكبار، لكننا قد نخرج أحيانا ولا أظن يعني يمكن هذا أول خروج عن هذا الأمر، إذا كانت هناك مصلحة وهي غير خارجة أيضا عن شرطنا، فإن رسائل الدكتوراه تراجع من العلماء الكبار. فهذه الرسالة هي مناقشة من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، ومن أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور سعود الخلف، ومن الشيخ أحمد بن عطية الغامدي، فهي مراجعة من العلماء، من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد ناقشها وراجعها، فهي راجعة أيضا إلى إجازة العلماء الكبار، وهي أيضا ما فيها لا يخالف منهج السلف الصالح، ولكن لما كان فيها من مصلحة التوسع والتقريرات، وأن الموضوع هذا نحن في حاجة إليه لأنه نستفيد منه تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج، وهذا سنحتاج إلى مسائل كثيرة فيه. فلما كانت هذه رسالة حاوية لهذا الموضوع الذي قد لا تجد مجموعا في كتاب آخر، أردنا وأثرنا أن نقراه، وطالما أنها مجازة من العلماء الكبار وأنها رسالة دكتوراه ومجازة من العلماء الكبار، فهي غير خارجة عن شرطنا إن شاء الله تعالى. وأيضا صاحبها أخ نحسبه من المشايخ الذين نحسبهم على خير من الكويت، ونحسبه على السنة إن شاء الله تعالى، فيما نحسبه والله حسيب، فيما نعلمه عنه أنه من أهل السنة، فيما نعلمه عنه، إن كان عند غير هذا شيء لا نعلمه هذا شيء آخر، لكن الذي نعلمه أن أيضا هذا الرجل نحسبه على مذهب أهل السنة وعلى مذهب سلفي الأمة، وهذا واضح من رسالتي هذه. لكن على كل، هذه الرسالة مراجعة من العلماء الكبار، وهي رسالة دكتوراه مبحوثة مراجعة من العلماء الكبار، وموضوعها مهم جدا، وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. فنستفيد كثيرا من تقريرات أئمة الدعوة في أبواب كثيرة تتعلق بقضايا الكفر والإيمان، وهذا قد لا تجد مجموعا في كتاب آخر. والفائدة أصلا التي يعني نحن شرطناها على أنفسنا ليست شرطا لا يجوز غيره، ولكن هو شرط، هو أصل، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل لمصلحة معينة ولا تكون أصلا عندنا، بالذات في رسائل الدكتوراه، فإن هذه الرسائل ليست من يعني جهد واحد فقط، بل هي مراجعة من علماء آخرين انضم إلى جهد هذا الرجل جهود الآخرين. فنستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ إن شاء الله في هذه الرسالة وفي قراءة هذه الرسالة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها من تقريرات سلفية سنية. وهذا كتاب يعني غير المتوافر، لكن الأخ أحمد جاب منه 4 نسخ، إلى أن يأتي إن شاء الله بقية النسخ فنقرأ فيه. وبدلي أيضا بعض الإخوة كان اقترح مفيد المستفيد، طبعا احنا كما وعدنا به كثيرا وأننا نريد قراءة هذا الكتاب الحقيقة، لأن هذا الكتاب يعتبرونه من الكتب التي يرهبون بها الناس يعني، وأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد تكلم في كفر المعين فيها وقرر هذا بما لا يدع مجالا للشك. فرأيت إن شاء الله تعالى أنا كنا نبحث عن شرح لون المشايخ الكبار حتى لا يقال إن التقريرات عليه إنما هي من وفق ما نرى. فكنا نتمنى أن يكون قد شرحه أحد من العلماء الكبار أمثال العثيمين وأمثال الفوزان، لكن لم نجد شرحا الحقيقة له على ذلك، لم نجد شرح العثيمين ولا الفوزان ولا للعلماء الكبار عليه، وإنما هو وإنما شروحات لطلبة علم، لكن من العلماء الكبار فيما نعلم لم أعثر على شرح له، لأن هذا الكتاب تناوله البعض بالشرح فوضع منهجه على الكتاب من غير علاقة بين ما يقوله وبين ما يقوله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإنما طوع العبارات على حسب ما يريد. فأرى إن شاء الله تعالى أنه غدا اللي هو الأحد مع كتاب المصباح للشيخ عبد اللطيف نأخذ أيضا ما تيسر من كتاب مفيد المستفيد، من كتاب مفيد المستفيد، هو كتاب يعني مختصر يعني يقارب حوالي يمكن 40 صفحة تقريبا، بين 30 إلى 40 صفحة، فنأخذه إن شاء الله، نأخذ ما تيسر منه مع كتاب أيضا مصباح الظلام. يبقى اليوم وهو يوم السبت نضع هذا الكتاب وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج، وغدا إن شاء الله سيكون معنا رسالة مفيد المستفيد، وهي رسالة مشهورة موجودة إن شاء الله تعالى. أحمد جليوم طبعا وضع هنا مقدمة في بدايتها وخطة البحث والمطالب الموجودة، ولا بأس أن نقرأ خطة البحث بحيث يتم التصور عن موضوعات هذه الرسالة ومدى الحقيقة الحاجة إلى الوقوف معها مع تقريرات أئمة الدعوة. نأخذ كلاما من المقدمة في بيان خطط البحث. قال: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة وفهارس على النحو الآتي: المقدمة وفيها الافتتاحية، أهمية الموضوع، أسباب اختياره، خطة البحث، منهج البحث، شكر وتقدير. أما التمهيد فهو في شرح مفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول المراد بكلمة تقريرات، المطلب الثاني المراد بأئمة الدعوة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى المراد بأئمة الدعوة، المسألة الثانية أقوال المنصفين في الثناء على الدعوة وأئمته. المطلب الثالث التعريف بالخوارج. المطلب الرابع مخاطر فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين. هذا ما يتعلق بشرح مفردات العنوان. قال: الفصل الأول، جعل هذه الرسالة على ثمانية فصول. الأول تقريرات أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج، وفي مبحثان: مبحث الأول تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج وبيان أوصافهم وأصنافهم وأسباب ظهورهم، وفيه مطالب: المطلب الأول تعريف أئمة الدعوة بالخوارج، المطلب الثاني وصف أئمة الدعوة للخوارج، المطلب الثالث أصناف الخوارج وفرقهم، المطلب الرابع أسباب ظهور الخوارج. المبحث الثاني في الفصل الأول تحذير أئمة الدعوة من الخوارج، وفيه مطالب: المطلب الأول ذكر أئمة الدعوة والنصوص التي تحذر من الخوارج، المطلب الثاني استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال العلماء، المطلب الثالث بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج. الفصل الثاني طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول مصادر التلقي عند الخوارج، المبحث الثاني تحريفات الخوارج للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، المبحث الثالث زعم بعض الخوارج تحريف القرآن وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله، المبحث الرابع غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال، المبحث الخامس إنكار بعض الخوارج للسنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال، المبحث السادس اتباع الخوارج المتشابه من القرآن والسنة وأقوال أئمة الدعوة في إبطاله، المبحث السابع تسفيء الخوارج العلماء ورميهم بالمدهنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. طبعا كل مبحث مع تقريرات أئمة الدعوة. الفصل الثالث مقالات الخوارج في التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، مقالات الخوارج في التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه 17 مبحثا. الأول حقيقة الإيمان عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولين. الثاني قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه وإبطال أئمة الدعوة لقولهم. الثالث موقف الخوارج من الاستثناء في الإيمان وإبطال أئمة الدعوة لموقفهم. الرابع تعريف الخوارج للتكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان تعريف الصحيح للتكفير. قيمة الرسالة هذه أخوان في تقريرات أئمة الدعوة، لأن الحقيقة أئمة الدعوة نسب إليهم منهج الخوارج، وأنهم يكفرون بإطلاق، وأنهم الذين وضعوا بذرة التكفير في العصور المتأخرة والأزمنة المتأخرة. فهذا قيمة البحث، أنه كيف يرد على مذهب الخوارج من أقوال أئمة الدعوة، وكيف أن أئمة الدعوة أبعد الناس عن هذه التهمة التي ألصقت بهم، وذلك لأنهم يسيرون في باب التكفير على خطى السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولو أخطأ بعضهم فإنه يمثل نفسه في هذا الخطأ فيناقش في خطئه، ولا يعمم فيقال ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده إنما فتحوا باب الغلو في التكفير، لأننا سنرى من تقريرات أئمة الدعوة ما يرد هذه الشبهة. المبحث الخامس ضمن الفصل الثالث تقريرات أئمة الدعوة في الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والفسق والظلم والأصغر والأكبر، يعني الشرك بنوعيه، الكفر بنوعيه، النفاق بنوعيه، الفسق بنوعيه، الظلم بنوعيه. السادس عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف والتكفير بالعموم والخصوص، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الفروق بينها الذي لا يرى فرقا بين النوع والعين في أي باب من هذه الأبواب. السابع موقف الخوارج من شروط التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الشروط. الثامن قول الخوارج في موانع التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. التاسع موقف الخوارج من إقامة الحجة وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية إقامة الحجة في التكفير. العاشر تقريرات أئمة الدعوة في التحذير من التكفير. الحادي عشر تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه مطالب. الأول قول الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم وتقريرات أئمة الدعوة في رد. الثاني قول الخوارج في الصلاة خلف المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم. الثالث استحلال الخوارج دماء المسلمين المخالفين لهم وأعراضهم وأموالهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. الرابع قول بعض الخوارج في زواج وأنكحة مخالفين وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. الخامس قول الخوارج في أن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر أو دار تقية وتقريرات أئمة الدعوة في بيان هذا الحكم، كلام على الدار. السادس قول الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وفسطاتهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الهجرة، والرد على من اتهم ابن عبد الوهاب في وجوب الهجرة إليه وأنه كافر لو بقي مكانه حتى ولو كان على التوحيد. السابع قول الخوارج بوجوب قتال المخالفين وكفر البغاة عليهم وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. الثاني عشر قول الخوارج في مرتكب الكبيرة وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم. الثالث عشر ضلال الخوارج في قضية التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وتقريرات أئمة الدعوة في إنكارها. المبحث الرابع عشر قول الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليه. الخامس عشر قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون القلب وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن العبرة بالقول والاعتقاد والعمل. السادس عشر قول بعض الخوارج بأن الفرق بين الشرك والإيمان هو معرفة الله وتقريرات أئمة الدعوة في رد هذا القول. السابع عشر قول بعض الخوارج في امتحان الناس بالموافقة والمخالفة وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا بما جاء به الشرع لا بما جاء به الشخص أو الطائفة. هذا يتعلق كله بالفصل الثالث. الفصل الرابع موقف الخوارج من الإمامة وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده، وفيه 7 مباحث. الأول موقف الخوارج من ولاة الأمور وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليه، وفيه مطالب. الأول تكفيرهم لولاة الأمر بالفسق وإبطال قولهم. الثاني عدم نصح الخوارج لولاة الأمور المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في نصح ولاة الأمر. الثالث موقف الخوارج من معاونة ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية معاونة ولاة الأمر. الرابع دعاء الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الدعاء لولي الأمر. الخامس طعن الخوارج في ولاة الأمر المسلمين المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية تقرير ولاة أمر المسلمين. المطلب السادس عدم صبر الخوارج على ولاة الأمر وتقرات أئمة الدعوة في الصبر على ولاة الأمر. الثاني المبحث الثاني ضمن الفصل الرابع نزع الخوارج أيديهم من الطاعة وتقرات أئمة الدعوة في السمع والطاعة. المبحث الثالث تفرق الخوارج في أنفسهم. الرابع أقوال أئمة الدعوة في التحذير من الفرقة والاختلاف والحث على الجماعة. الخامس قول الخوارج فإن رعية الإمام يغفرون بكفره وتقرات أئمة الدعوة في إبطال هذا. السادس موقف الخوارج من أحكام الإمامة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله وفيه مطالب. الأول قول بعض الخوارج بعدم لزوم إيجاد ولي الأمر ورد أئمة الدعوة على ذلك. الثاني قول بعض الخوارج في جواز تولية الإمام من غير قريش ورد أئمة الدعوة أيضا والتفصيل فيه. الثالث قول بعض الخوارج في جواز تولية المرأة الإمامة وتقريرات أئمة الدعوة في بيان عدم جواز تولية المرأة لمنصب الإمامة. المطلب الرابع قول الخوارج بعدم جواز إقامة الجماعات والجمعة والأعياد خلف ولاة الأمور المخالفين لهم وتقرات أئمة الدعوة في هذا الأمر أيضا في بيان أهمية إقامتها مع ولاة الأمر. الخامس قول الخوارج في منع دفع الزكاة لولاة الأمر المخالفين لهم وتقرات أئمة الدعوة في بيان دفع الزكاة لولاة الأمر. السادس قول بعض الخوارج فإن الحج لا يلزم له إمام وتقرات أئمة الدعوة في لزوم الإمام في وجوب الحج مع الإمام. السابع قول بعض الخوارج بعدم إنفاذ عهد الإمام المخالف لهم وتقريرات أئمة الدعوة في وجوب الوفاء بعهد الإمام. الثامن قول بعض الخوارج باستحلال دماء أهل الذمة والعهد وتقريرات أئمة الدعوة في بيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد. المطلب التاسع قول بعض الخوارج بجواز إقامة الحدود والجهاد بدون إذن الإمام وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن ذلك إلى ولاة الأمور المسلمين. المبحث السابع الجهاد ضمن الفصل الرابع الجهاد والإفساد وفيه مطلبان. الأول إفساد الخوارج باسم الجهاد. الثاني تقريرات أئمة الدعوة في بيان الفرق بين الإفساد والجهاد. طبعا كلها قضايا حقيقة قضايا مهمة جدا وهي قضايا العصر في جماعات التكفير والإفساد. الفصل الخامس وهو قول الخوارج في الولاء والبراء وبيان تقريرات أئمة الدعوة في بيان خطأ الخوارج فيه وفيه مبحثان. الأول مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة. المبحث الثاني مولاة الخوارج لأهل البدع وتقريرات أئمة الدعوة في بيان خطأ مولاة أهل البدع. الفصل السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في رد قولهم وفيه ثمانية مباحث. الأول إظهار الخوارج شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا أصل الخروج على الأئمة وتقريرات أئمة الدعوة في رد على ذلك. الثاني تقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الإخلاص في هذا الباب. الثاني أصل الدعوة عند الخوارج الدعوة إلى الحكم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن أصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد. المبحث الرابع موقف الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقريرات أئمة الدعوة في تبيين تلك الشروط. المبحث الخامس تقريرات أئمة الدعوة في بيان مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السادس قول بعض الخوارج في التقية وتقريرات أئمة الدعوة في نهيهم عن التقية. السابع قول بعض الخوارج في الحسبة بالسيف وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال ذلك. الحسبة بالسيف عن إنكار بالسيف يعني من أحد الناس. المبحث الثامن قول الخوارج في جواز الاغتيالات وتقريرات أئمة الدعوة في بيان هذا الأمر وتوضيح. الفصل السابع موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد وتقريرات أئمة الدعوة في رده وفيه خمسة مباحث. الأول قول بعض الخوارج في أن التوحيد لا يعرف إلا بالخبر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان دلائل التوحيد المختلفة. الثاني قول بعض الخوارج بالتمثيل في صفات الله وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال ذلك. الثالث قول بعض الخوارج بأن القرآن مخلوق وأيضا تقريرات أئمة الدعوة في إبطال ذلك. الرابع قول الخوارج في بعض المسائل الأخيرة وتقريرات أئمة الدعوة أيضا في إبطاله وفيه مطالب. المطلب الأول إنكار بعض الخوارج عذاب القبر. المطلب الثاني إنكار الخوارج الشفاعة في حق مرتكب الكبيرة. المطلب الثالث إنكار بعض الخوارج رؤية الله في الآخرة. الرابع شهادة الخوارج أنفسهم بالجنة من غير استثناء ولغيرهم بالنار. المبحث الخامس قول الخوارج في مسائل معلومة الدين بالضرورة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله وفيه مطالب. الأول قول بعض الخوارج بأن الصلاة صلاتان. المطلب الثاني قول بعض الخوارج بوجوب الصلاة والصوم حال الحيض أحرورية أنت. المطلب الثالث إنكار بعض الخوارج المسح على الخفين ورد أئمة الدعوة على كل هذه المسائل. الفصل الثامن والأخير في الرسالة تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج. وفي مبحثان، الأول بيان أئمة الدعوة أن الخوارج من الفرق الضالة، المبحث الثاني الحكم على الخوارج من خلال كلام أئمة الدعوة الخاتمة، وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. هذه أشك مباحث في غاية الأهمية، قل أن تجدها في غير هذا في كتاب مجموع، ولهذا أثرنا الاختيار. ونحن ما نمنع من كتب المعاصرين إذا كان فيها مثل هذا النفع العظيم، لكن لا تكون هذه الكتب أصلا. نعم. ولهذا إن شاء الله أيضا في رسائل الدكتوراه التي راجعها العلماء الكبار، والتي قد تجاوزت وهي على خطى منهج السلف، لا بأس إن شاء الله بالأخذ ببعضها أحيانا في رسائل الدكتوراه بأخذها. يعني مثلا رسالة الدكتوراه في بيان حالة أبي حنيفة واعتقاده وكذا وما كان عليه، مثلا رسالة الدكتوراه في منهج مثلا الخطابي وكذا، رسالة الدكتوراه في منهج ابن عبد البر، رسالة الدكتوراه في منهج الشهرستاني مثلا. مثل هذه الرسائل التي قد يعني يكون فيها جهد مبذول جدا وجمع من خلال كتب التراث وتقريرات مهمة جدا وهي مراجعة من العلماء الكبار، لا بأس بالانتفاع بمثل هذا مع رسائل العلماء الكبار في هذا العصر. وإلا فالأصل كتب التراث المعروفة من كتب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. هذا بالنسبة للمقدمة المتعلقة بهذا البحث أو بهذه الرسالة. نقف عند المراد بالعنوان في أئمة الدعوة والخوارج ومخاطر فكر الخوارج. أيوة صار. صحيح. نعم، هي أضبط ما يكون من مؤلفات، يعني نعم هي أضبط ما يكون في العصر هذا. نعم. لكن بشرط أن تكون على منهج السلف وأن يكون صاحبه معروف أيضا بالسنة، والأمر الثاني أيضا يكون هذا بمراجعة العلماء الكبار. نعم.